تقسيم الناس من حيث أخذ الكتاب والسنة والعمل بهما.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، أطعمنا وسقانا وأوانا وكسانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وبصر من العمى وهدى من الضلالة وفضلنا على كثير من خلقه. الحمد لله على كل حال. عباد الله، في ليلتنا هذه الموافق للثامن عشر من صفر لعام 43,400 وفي مسجد الأنصار بمدينة الغيظة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، نكون مع إخواننا في بيان تقسيم الناس من حيث أخذ الكتاب والسنة والعمل بهما. وقد ذكر الله ذلك في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذه الآيات من حيث هي نزلت في اليهود والنصارى، لكن الدلالة العامة منها تشمل جميع الناس ممن أخذ بكتاب الله ظاهرا وباطنا، وممن فرط في ذلك وأعرض، والناس بين مستقل ومستكثر في هذه الأبواب. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته ومرضاته. يقول الله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أي والله لقد أخذ الله ميثاق، وهو العهد الغليظ. الميثاق هو العهد الغليظ على أن يقوموا بكتاب الله وعلى أن يقوموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تعرفون أن بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، ينسب إليه من كان من ذريته، كما أن العرب أو كثير منهم ينسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. لكن هؤلاء الذين فرطوا وغيروا وبدلوا ليس هو إسرائيل نفسه، إنما المغير والمبدل من كان من أبنائه ممن مرجت عهودهم وتغيرت فطرهم وساءت أحوالهم بسبب تنكرهم لأنبيائهم، لكن نزلت عليهم التوراة ونزل عليهم الإنجيل وكانوا أقرب الأمم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين، كانوا موجودين في المدينة وفي اليمن وفي البحرين وبعض المناطق ها هنا وها هنا والشام. ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى من شأنهم الشيء الكثير. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا هم. ثانيا لأن مسائل التوحيد والإيمان والعبادات من حيث هي اتفق عليها الأنبياء قديما وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن في قص الله عز وجل علينا ما كان من شأنهم إما إخبار بما كان من طاعة وثواب فيرقبنا في ذلك، وإما إخبار مما كان منهم من تمرد وعتو وفجور وإعراض فينهانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لا سيما وبنو إسرائيل كما قال الله عز وجل في شأنهم وأني فضلتكم على العالمين في غير موطن. لكن هل هذه الفضيلة ما زالت مستمرة لهم؟ الجواب لا، نزعت منهم وحولت إلى بني إسماعيل، وكان منهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وصارت الفضيلة في أمته، صارت الفضيلة في أمته، والسبب أنهم لازموا طاعة الله عز وجل، وإلا ما بيننا وبين الله عز وجل إلا أن نطيعه فنكرم أو نعصيه فنهان، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره. فهنا يقول الله عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا نبيا يجددون لهم دينهم ويلتزمون نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم ويكونون كالكفلاء والضمناء والعرفاء عليهم، لأن الناس ما يصلحون بدون كبير، لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا. الناس بدون كبير يقع عندهم ضرر كثير، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حين لقي الأنصار ماذا بايع منهم؟ 72 نقيبة، وفي البيعة الأولى 12 نقيبة، بايعهم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليهم وأن لا ينازع الأمر أهله، ماذا إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، وأخذ عليهم ما أخذ في بيعة النساء ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، الحديث بطرقه. فهنا اختار موسى من قومه 12 نقيبا يكونون كالعرفاء، يرجع إليهم ويوجه إليهم ويرشد إلى شأنهم، لأن الوصول إلى جميع الناس هذا صعب، هذا مبدأ ديمقراطي، مبدأ ديمقراطي الذي يقول لك لابد من الرأي والرأي الآخر ولابد أن جميع الناس يشاركون ويقولون ويفعلون، هذا ما هو صحيح، هذا صعب. الناس يتفاوتون، منهم البر والفاجر والمؤمن والكافر والذكي والبليد والعالم والجاهل، يتفاوتون. فلذلك كلما كان الإنسان من ذوي العقول الزكية والآراء الراجحة، هذا يستفاد منه كثيرا في توجيهه، في مشورته، في إيصال الحق إلى أصحابه، إلى غير ذلك. وقال الله إني معكم، انظروا الله عز وجل الذي على عرشه استوى يقول لبني إسرائيل إني معكم. ومعية الله تنقسم إلى قسمين، هذه فائدة عقدية لا بد أن يفهمها الجميع. معية الله تنقسم إلى قسمين، لأن الآيات في القرآن كثيرة في المعية، منها قول الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهكذا في آية المجادلة قال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. هذه المعية التي ذكرت أدلتها آنفا تسمى بالمعية العامة، أي أنها معية تتعلق بجميع الموجودات وبجميع المخلوقات، فالله عز وجل معها وهو على عرشه يعلم شأنها ويبصرها، وهو سبحانه المتسلط عليها بسلطانه وقهره، لا يخرج عنه منها شيء كبر أم صغر، دق أم جل. نعم، هذه معية عامة. لكن ما معنى الله معنا؟ ما معنى الله معنا؟ هذه اللفظة فهمها كثير من الناس على غير الفهم الصحيح، فظنوا أن معنى الله معنا أنه داخل المسجد أو في السيارة أو أنه متحد ومختلط بالناس، فاعتقدوا معتقدات سيئة إلى أبعد الحدود، حتى قال فرعون بسبب هذا المعتقد أنا ربكم الأعلى. وقال ابن عربي الطائي الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، يعني صار متشككا من هو المكلف، الرب أم العبد. ويقول أيضا في بعض أبياته أنا أنت بلا شك فسبحانك سبحاني وعصيانك عصياني فتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني. ما السبب؟ أنهم اعتقدوا أن الله في كل مكان بذاته، وهذا معتقد سيء، معتقد كفري. من اعتقد أن الله في كل مكان بذاته لازمه أن يكون الله تحت الأقدام وفي الطرقات وفي الحشوش وفي أماكن القاذورات، وأنه يزيد وأنه ينقص، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة، نعوذ بالله من الضلال. فعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة جميع الأنبياء والمرسلين وعقيدة المؤمنين والصالحين أن الله عز وجل على عرشه في السماء، أي على السماء. قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء، أي على السماء. وفي سجودك تقول سبحان ربي الأعلى، وأيضا يقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، آية تسمع في أغلب المساجد يوم الجمعة، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. المتأمل للآيات التي يكثر تلاوتها يجد أن فيها إثبات صفة العلو لله عز وجل، لأن هذه عقيدة مهمة عقيدة المسلمين وضدها عقيدة الكافرين. عباد الأصنام ربما بعضهم يعتقد أن الله في صنمه كما هو حال الهندوس ومن إليهم، وهكذا النصارى إنما عبدوا عيسى لظنهم أن الله في عيسى متحد أو مختلط أو أن عيسى ابن الله إلى غير ذلك من الاعتقادات. هذه المعية العامة يجب أن نؤمن بها ونعتقد أن الله محيط بنا علما وقهرا وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك، لا يخفى عليه شيء من شأننا. لكن الآية هل المراد بها المعية العامة أم المعية الخاصة؟ المراد المعية الخاصة، وهذه المعية تقتضي الحفظ من الله للعبد والكلاءة والعون والنصر والتسديد والتوفيق. هذه معية تدل على عناية من الله عز وجل بهذا العبد، وقد جاءت على نوعين. النوع الأول مقيدة بشخص، قال الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وما في شأنه من صاحبه وهو أبو بكر الصديق لا تحزن إن الله معنا. هذه معية مقيدة بشخص. والمعية المقيدة بوصف على العموم إن الله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الصابرين، وهي في هذه الآية فقال الله إني معكم، معية نصر وحفظ وعون وتسديد وغير ذلك. وإذا كان الله معك هنيئا لك، هنيئا لك، أنت تفرح إذا قال لك أبوك أنا معك، إذا قال لك رئيسك أنا معك، إذا قال لك صاحبك أنا معك، تفرح وتشعر بالاطمأنينة والسكينة. ربما تذهب إلى البيت تقول قد قال فلان هو معي، من شاء الله ما يقع إلا الخير، فكيف إذا قال الله عز وجل الآن إني معكم، وهي المعية التي تقدم ذكرها. لكن هذه المعية تحصيلها ليس بالأمر الهين، يعني ما كل أحد يقول الله معي. إن كنت تريد أن الله معك بمعنى أنه يعلم حالك، نعم، يسمع قولك، نعم، يبصر مكانك، نعم، لكن إن كنت تريد أنه معك نصرا وتأييدا وعونا وتسديدا وهداية ورزقا وصلاحا، فهذه لا بد لها من شروط شديدة عظيمة تحتاج من العبد أن يلتزم ما ذكر الله عز وجل وما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم من الطاعات والقربات. لأن الله هنا يقول فقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، هذا أول شرط، لئن أقمتم الصلاة المفروضة، الصلاة المكتوبة، الخمس الصلوات في اليوم والليلة التي افترضها الله عز وجل على عباده حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ثم إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وأوحى إليه ربه ما أوحى، وكان من ذلك أنه فرض عليه 50 صلاة، ثم نزل فمر على موسى فقال ما فرض الله على أمتك؟ قال 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وقد بلوت بني إسرائيل وجربتهم. فما زال يتردد بين موسى وبين الله حتى قال الله له يا محمد هي 50 وهي 50، ما يبدل القول لدي. انظروا إلى هذا الشرط الذي بدأ الله به، بدأ به لأن كثيرا من الناس ضيعوه وهو أعلم سبحانه وتعالى. قالها الشرط في زمن تمتلئ المساجد بالمصلين ويقوم الناس الليل، ومع ذلك قدمه لعلمه أن كثيرا من الناس سيضيعونه. فمن هذه العهود والمواثيق التي أخذها الله على بني إسرائيل، وهي مأخوذة علينا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة أن تقام في أوقاتها وبهيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. أما الذي ما يقيم الصلاة هذا ما له حظ في معية الله، ولذلك تجد أكثر الأمة الآن متخبطة في ضيقة صدور، في سوء حال، في فساد أبناء، في زوجة متعبة، في رزق غير مبارك فيه، إلى غير ذلك. وانظروا هذه الفتن التي نحن فيها، نصبح ونمسي ونحن في هم وغم. ما السبب؟ السبب أننا فرطنا في الحفاظ على معية الله لنا، المعية الخاصة التي تقتضي ما تقدم ذكره. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة المفروضة، الزكاة الأموال سواء النقدية أو بهيمة الأنعام أو ما كان من الثمار والزروع، أحكام كثيرة. كثير من الناس الآن ما هم بالغ شأن الزكاة، وإن أخرج زكاة أخرج هدية لأصحابه لأقاربه، مبلغ زهيد، كأنه يتحيل على الله. الزكاة ربع العشر، ربع العشر من كل 100,000 2,500، من كل 1,000,000 25,000، من كل 100,000,000 2,500,000، وهكذا هلم جر وامشي. سواء كان ذلك في الأموال النقدية أو في العينية مثل زكاة عروض التجارة، تجد تاجر من التجار عنده محل بمئات الملايين، لكن كم تخرج عليه زكاة؟ يخرج شيء يسير، بل ربما تلاعب به، يعطيه هدية لأمه أو لأبيه أو ليقسمه بين أبنائه وبناته، ومن هذه الأمور التي تلاحظونها. وإلا لو دفعت زكوات المسلمين إلى المسلمين لاستغنى فقراء المسلمين، لكن الواقع أن كثير من الناس يبخلون بما آتاهم الله من فضله، وهم سيطوقون به يوم القيامة إلا أن يسلم الله سبحانه وتعالى. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، انظر كيف يقرن بين الصلاة والزكاة. في أكثر من 70 موطن من القرآن يقرن بين الصلاة والزكاة، لأن الزكاة حق لله، أقصد الصلاة حق لله، والزكاة حق للفقير والمسكين. فيحافظ الإنسان على الأمر الذي يقربه من الله، سواء الذي هو عبادة لله عز وجل خاصة به، أو العبادة التي يكون نفعها إلى الناس متعدي. فلهذا حض الله على إطعام المسكين والفقير والمحتاج، وحث على تفريج الكرب إلى غير ذلك. وآمنتم برسلي جميعا لا نفرق بين أحد من رسله. ومن أركان الإيمان بالله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إلا أن الإيمان بجميع الرسل إيمان مجمل، نؤمن بمن أخبرنا الله منهم ونؤمن بمن لم يخبرنا الله عز وجل بهم، لكن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم زيادة عن ذلك، وهي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي تعزيره وتوقيره وتعظيمه، وهكذا يدخل فيه المحبة له والصلاة عليه إلى غير ذلك مما هو من شأن هذا الباب. ولذلك أمر الله أن يؤخذ بشأن الرسل بحيث يعزرون يوقرون يعظمون تعظيما شرعيا. الآن كم من الناس يعظم الرسول صح، لكن تعظيمه للرسول خرج من نطاق العبودية إلى نطاق الألوهية، هذا تعظيم شركي، مثل قصيدة البويصيري التي يقول فيها: يا أكرم الناس ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. في أبيات كثيرة أنزل محمدا صلى الله عليه وسلم منزلة الربوبية والألوهية، بل غلا غلوا لا مثيل له، إذ يقول: من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، مع أن الله عز وجل قد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ولما اتهمت زوجته رضي الله عنها بما اتهم به المنافقون، بقي النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الفرج من الله بالوحي في براءتها إلى غير ذلك. لو كان يعلم الغيب سيقول: أنتم تكذبون على زوجتي وعلى أهلي وأنتم تتكلمون بالباطل، لكن انتظر الوحي صلى الله عليه وسلم. وربما كان يرسل بعض أصحابه في بعض شأنه فيخبرونه بما رأوا وما سمعوا، وهكذا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وآمنتم برسلي، أقررتم بهم وتابعتموهم، وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. قد تقدم ذكر الزكاة المفروضة، وهنا ذكر الصدقات الغير مفروضة: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، والله غني عنا وعن أموالنا وعن صدقاتنا وعن جميع ما يتعلق بنا، ولكنه شرع ذلك اختبارا لمن يطيعه ممن يعصيه، فمن أطاعه أكرمه ورفعه وأعزه، ومن عصاه لحقه من الهوان بقدر معصيته. فأنت حين تتصدق على الفقير والمسكين الصدقات المستحبة، وهكذا تسلف الذي يحتاج إلى سلف بعض المال وتفرج عنه الكربة وغير ذلك، كأنك تقرض الله. فإذا أقرضت الله كان لك من الله الجزاء المضاعف العظيم. وفي حديث بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقرض مسلما كان له كل يوم مثله صدقة. ثم سمعه مرة ثانية وهو يقول: من أقرض مسلما كان له كل يوم مثله صدقة. قال: يا رسول الله، سمعتك تقول من أقرض مسلما كان له كل يوم مثله صدقة، والآن أسمعك تقول كان له كل يوم مثله صدقة. قال: نعم، قبل أن يحول الأجل يكون له كل يوم مثله صدقة، وبعد أن يحل الأجل يكون له كل يوم مثله صدقة. فالشاهد أن من أراد أن يكون الله معه عليه أن يسخر جوارحه لله بالصلاة، يسخر قلبه لله بالإيمان بالرسل والتعزير والتوقير وما يتعلق بذلك، يسخر ماله لله من الزكوات والصدقات المستحبات. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. إذا فعل العبد ذلك ما له عند الله؟ له مكرمات عظيمات وهبات جليلات. لأكفرن عنكم سيئاتكم، هذه هي المكرمة الأولى. إذا كان الله معك أنه يكفر سيئاتك ويرفع درجاتك ويعلي شانك، وإذا كفرت سيئاتك فابشر بالخير العظيم. إن الذي كبل الناس عن الطاعات والقربات السيئات، إن الذي حرم الناس من كثير من أرزاقهم السيئات، إن الذي جعل كثيرا من الناس تضيق صدورهم تسوء أحوالهم السيئات. إذن ما السلامة من ذلك؟ أن نكون مع الله عز وجل بالتزام شرعه والتزام دينه الذي أوحاه إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. لأكفرن عنكم سيئاتكم. ولو أتينا إلى مكفرات الذنوب سنجد أنها الطاعات، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهكذا اجتناب الكبائر، قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فإذا أردت أن يكفر الله سبحانه وتعالى سيئاتك، ما عليك إلا أن تلتزم الطاعة. والله عز وجل كريم رحيم ودود سبحانه وتعالى. لأكفرن عنكم سيئاتكم، وإذا كفرت السيئات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، تنعمون، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن، إلى غير ذلك. أنهار تمشي في الجنة بغير أخاديد، أنهار من شرب منها تنعم النعيم العظيم، كما في الحوض حين يمد من الكوثر من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أحلى من العسل باللبن وأبيض من الثلج إلى غير ذلك. فيشربون من تلك الأنهار، لا تغتال عقولهم ولا يحتاجون إلى حمامات لبولهم ولا يحتاجون إلى أمراض تلحقهم، وإنما يتنعمون بذلك الشراب العظيم تجري من تحتها الأنهار. وفيها أيضا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما بين الله عز وجل ذلك في مواطن كثيرة. لكن ماذا لمن خالف هذا الشأن؟ فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الخاسرون. من كفر بالله أو كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم أو كفر بشيء من دين الله مما يؤدي إلى المروق من الإسلام، كسب الله عز وجل وسب الصحابة رضوان الله عليهم، أو تكفير الصحابة رضوان الله عليهم، وامتهان القرآن والطواف بالقبور والدعاء لها والنذر لها وغير ذلك مما يتعاطاه الناس، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أخطأ الطريق الموصل إلى الجنة، أخطأ الطريق. يقول ضل سواء السبيل، صراط مستقيم لا اعوجاج فيه ولا طلوع ولا نزول، يوصل بك إلى الله عز وجل، واسع إلى غير ذلك. قال الله عنه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا يضل عن سواء السبيل، عن سواء الطريق الموصل إلى الله عز وجل. الله يقول عن سبيله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذكر الله في هذه الآية بعض أسباب معيته لعباده المؤمنين الصالحين وما ينتج عن ذلك من تكفير السيئات ومن إكرامهم برفع الدرجات في جنات عاليات، ثم حذر أن من كفر وأعرض أو جحد أو كذب أنه قد ضل سواء السبيل. وإذا ضل سواء السبيل ومات على ذلك كان من أهل النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إلى غير ذلك. ثم قال الله عز وجل مخبرا عن اليهود وهو تحذير لنا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، لعنهم الله، طردهم الله من رحمته، لعناهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. لعن الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، إلى غير ذلك. لعناهم، طردهم الله من رحمته، ومن طرد من رحمة الله هلك، نسأل الله السلامة والعافية. زد على ذلك: وجعلنا قلوبهم قاسية أقسى من الحجارة الصماء، لا تؤثر فيها موعظة ولا تنتفع بذكرى ولا تستفيد من بيان، أعوذ بالله. كما قال الله عز وجل: وقالوا قلوبنا غلف، غليظة لا تستفيد. وهذا من أعظم الصوارف عن الحق، إذا صار قلبك قاسي لا ترحم ولا تتعظ ولا تفهم ولا تستفيد ولا تنزجر. يخطب الخطيب لا تبالي، تقرأ القرآن ما تتأثر، تذكر بالسنة ما تبحث عنها. فابتلى الله اليهود والنصارى ولا سيما اليهود بقسوة القلوب، حتى أنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عشرة من كبارهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي عشرة من اليهود لم يبقى على وجه الأرض يهودي إلا أسلم، وما كان منهم إلا الإعراض. ما السبب في قسوة قلوبهم؟ نقض الميثاق. ليس الميثاق يا عبد الله أن يأخذ أحدهم بيدك ويقول: عاهدني، هذا القرآن ما أنزل إلا ميثاق. يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وصف الله أهل الجنة. فيجب عليك أن تأخذ بهذا القرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجعلنا قلوبهم قاسية، وبسبب قسوة قلوبهم ابتلوا بماذا؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. أصبح بعضهم ينظر في التوراة ويحرفها ويغير دلالة القرآن دلالتها، ويغير دلالتها عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن إذا تأملتم هذا الصف موجود في أمة محمد، منهم من يغير دلالة القرآن الكريم، يقولون في قول الله عز وجل ماذا: الرحمن على العرش استوى، استولى، هذا تغيير، وهذا تشبه باليهود. الله عز وجل يقول استوى أي ارتفع وعلى، وهم يقولون استولى، كأن العرش كان مع غير الله حتى جاء الله عز وجل وأخذ العرش منه، نعوذ بالله من الضلال. والله عز وجل يقول: بل يداه مبسوطتان، وهم يقولون نعمتاه مبسوطة. الله نعمه كثيرة، أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبعضهم يقول قوة مبسوطة، الله له قوة واحدة، وهنا يقول بل يداه مبسوطتان. وهكذا حين يقول يغضب الله عليهم يقولون انتقم منهم، وإنما كان انتقامه بسبب غضبه، فسوف يحبه ماذا يحبهم؟ قالوا أحسن إليهم. والله موصوب بأنه يحب عباده وأولياءه، فالشاهد أن هذا تحريف وتغيير وتبديل. ومن أسوأ أيضا التحريف تحريف الرافضة وتحريف الباطنية، الذين يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. اجتنبوا الطاغوت، قالوا أبو بكر وعمر. اجتنبوا الجبت والطاغوت، قالوا أبو بكر وعمر. وهكذا الباطنية، إن الله يأمركم بالصيام، قالوا كتم الأسرار. ويأمركم بالحج، قالوا زيارة القبور. وكذلك الليل والنهار، قالوا الحسن والحسين. هذه تفسيراتهم، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. يحرفون الكلم عن مواضعه، ابتلوا بهذا حين نقضوا العهود والمواثيق التي أنزلها الله عز وجل على رسله، وأنزل بها كتبه، وأمر بتعلمها وبتعليمها، فصاروا أصحاب قلوب قاسية لا يؤمنون ولا يستفيدون ولا ينزجرون ولا يرعون. ومن كان قلبه قاسي لا ترجو منه خير، سيكون من حطب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. الذي ما يلين قلبه للقرآن ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون من حطب جهنم. كما نعم، فنسوا حظا مما ذكروا به، وزد على ذلك أنهم تركوا، النسيان هنا بمعنى الترك، فنسوا حظا مما ذكروا به، نصيب مما أمرهم الله به وذكرهم به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، لا تزال يا محمد تجد في هذه الأصناف من يمكر بك ويمكر بأمتك. وهكذا هم إلى زمننا هذا، انظر إلى اليهود وإلى النصارى وإلى المتشبهين بهم من الباطنية والرافضة وعباد القبور ومن إليهم، تجد المكر بالإسلام وأهل الإسلام، يمكرون بأهل الاستقامة، يمكرون بدين الله، يريدون أن يمكنوا أعداء الله من الإسلام وأهله. وهيهات، إنما هو ابتلاء من الله واختبار. فنسوا حظا مما ذكروا به فلا تزال تطلع على خائنة منهم، يخونون الأمانات، وربما قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ما ينظرون أن لك حق عندهم، إلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام وممن آمن. فاعف عنهم واصفح، تجاوز عنهم واصبر عنهم، إن الله يحب المحسنين. قال بعض العلماء هذه الآية منسوخة بآية السيف، وهي قول الله عز وجل قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقيل أن الآية على عمومها، وفعلا أن آية المائدة من آخر ما نزل من القرآن، فتكون الآية على عمومها، والمراد بالعفو والصفح ممن علم منه أنه ربما يخف شره وربما يظهر خيره وربما يتألف أيضا على الإسلام، وإن استقام على دين الله فحسن، وإن أعرض فلكل مقام مقال. فلما ذكر الله اليهود محذرا من التشبه بهم، هذا الذكر ما ذكره الله من باب التسلي والعبث، تعالى الله عن ذلك. فإن الله إذا أنزل شيئا من خبر الأمم السابقة مدحا للمؤمنين منهم، هو مدح للمؤمنين من أمة محمد. وإذا أنزل الله عز وجل قدحا في الكافرين منهم والمعرضين منهم، هو قدح في الكافرين والمعرضين من هذه الأمة ممن لم يتابع محمد صلى الله عليه وسلم ويستجب له ويسير على طريقه ويأخذ بدينه القويم والصراط المستقيم. نعم عباد الله. ثم قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى. ما تقول المسيحيين؟ إياك إياك أن يلبس عليك الملبسون ويقول لك إخواننا المسيحيين ما هم بأخوة لنا. هذا القول يصدر من القرضاوي ومن أمثال القرضاوي، يقولون إخواننا المسيحيين، كيف أخ لي وهو كافر بالله العظيم؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي. والآية الأخرى: وإذ قال عيسى بن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا يسمى النصارى بالمسيحيين، وإنما يسمون بالنصارى كما سماهم الله. هم ما يحبون اسم النصارى، يحبون اسم المسيحيين نسبة إلى المسيح. هم ليسوا من المسيح ولا إلى المسيح. المسيح يقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وهم يقولون المسيح ابن الله، أو يقولون المسيح ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الآية. نعم. فيقول الله عز وجل هنا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أيضا. أخذ الله عليهم العهد والميثاق في الإنجيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام، لكن هل قاموا بذلك الأمر؟ ما قاموا به. جاءهم رجل من اليهود يقال له بولس شاول، أظهر أنه دخل في النصرانية، ثم حرف كتبهم ولعب بها وجعلهم يعبدون الصليب، وجعلهم يعتقدون أن عيسى ابن الله وأنه ناسوت وغير ذلك من العبادة من الأقوال الباطلة. لعب بهم رجل من النصارى، كما لعب بالرافضة، أقصد لعب بهم رجل من اليهود، كما لعب بالرافضة والباطنية رجل من اليهود، وهو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي انطلق من صنعاء إلى علي بن أبي طالب، ثم جعل يلقي بين أصحابه ومن إليه ممن هو ضعيف عقل وإدراك وإيمان، فقال لهم: هذا يعني كذا وكذا من المراتب العلية الزكية التي لا تليق إلا برب البرية سبحانه وتعالى، حتى جعلوا يقولون بأن علي هو ربهم، فأحرقهم علي رضي الله عنه بالنار وخد الأخاديد وألقاهم فيها، وهم يقولون أنت ربنا، نعوذ بالله. ومن قولهم أن علي سيرجع بعد موته، هذه بثها لهم عبد الله بن سبأ اليهودي، كما بث بولس شاول للنصارى مثل هذه العقائد، عقيدة الرجعة. نعم. فالنصارى نسوا حظا مما ذكروا به. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا ما ذكروا به، فعند أن عرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. جعل الله عز وجل بينهم العداوات بسبب الفرقة النسطورية الملكانية اليعقوبية، في فرق كثيرة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فأغرى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء. وقيل إن الآية أن الله أغرى العداوة والبغضاء بين اليهود والنصارى، وفعلا العداوة والبغضاء موجودة بين اليهود والنصارى، وموجودة بين اليهود واليهود، وموجودة بين النصارى والنصارى، بل وموجودة بين المسلمين والمسلمين ممن ابتدع وضل وحاد عن الصراط المستقيم. نعم عباد الله. فأغرى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء. وسوف ينبئهم الله يوم القيامة بما كانوا يصنعون. جميع الطوائف، طائفة المؤمنين، طائفة المنحرفين، طائفة المغيرين المبدلين، كلهم سيحشرون إلى الله عز وجل فيجازيهم بأعمالهم ويخبرهم بما كانوا يصنعون. فأما المؤمنين فيكرمهم بكرامات عظيمات، وأما الكافرين فيخبرهم حجة عليهم وإظهار أنه ما ظلمهم. ومما يدل على ذلك في شأن المؤمن ما جاء أن الله عز وجل يدني إليه المؤمن فيقول له: يا فلان عملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب، عملت يوم كذا كذا وكذا، قال: نعم يا رب، وهو يعرض عليه صغار ذنوبه ويستر عنه كبارها. فبعد أن يعترف لربه بما عمل وبما صنع في هذه الدنيا، والله لا تخفى عليه خافية، إنما هو من باب إظهار كرمه ومنته وعظيم نعمته، فيقول الله له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويبدلها حسنات. فعند ذلك يقول ذلك المسلم: يا رب، هناك كبائر لا أراها، هناك ذنوب كبائر لا يراها، لأنه قد رأى كرم الله في صغار ذنوبه، فكيف سيكون في تكفير كبار ذنوبه؟ وأما غير المؤمنين فيلقى الله عز وجل فيقررهم بأعمالهم. يلقى الله العبد كما في حديث أبي هريرة فيقول: أي فل، ألم أزوجك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ يقول: نعم يا رب. يقول: أكنت تظن أنك ملاقيا؟ يقول: لا يا رب. فيؤخذ به إلى النار، ثم يأتى بالعبد الآخر فيقول الله له: أي فل، أكنت تظن أنك ملاقيا؟ قال: نعم يا رب، وكاذب. فيقول الله عز وجل، يختم على فيه فتنطلق جوارحه وتتكلم بأعماله، ويقول: قاتلكن الله عنكن كنت أناضل. الشاهد أيها الأخوة، إذا أردنا أن يستقيم شأننا وحالنا وترفع درجاتنا وتكفر سيئاتنا، فعلينا أن نؤدي عهد الله الذي أخذه علينا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نجتهد في ذلك. ومن أهم ذلك المحافظة على التوحيد، وهكذا المحافظة على العقيدة من تلويثها، وهكذا المحافظة على الصلاة من التقصير فيها، وهكذا المحافظة على الفرائض التي افترضها الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه. ثم علينا أن نكون في بعد عما يناقض الإسلام من الشركيات ومن الأقوال الكفريات ومن الأفعال المخالفة لدين رب البريات سبحانه وتعالى، وأن نكون كذلك على حذر من البدع، من الحزبيات وغير ذلك، لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. أنت الآن حين تعصي الله عز وجل بأي معصية تعلم أنك عاصي، تعلم أنك عاصي، ويوشك أن تستغفر وتتوب وترجع. لكن صاحب البدعة: يا فلان اتق الله، الزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: أنتم متشددون، أنتم متزمتون، أنتم رجعيون، إلى غير ذلك من التهم، ويرى نفسه أنه هو المتحرر، وهو في حزبية فرقت المسلمين، وهو في موالد، وهو ربما في شركيات، وهو في رفض وبغض لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. فصاحب البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وأيضا إذا كنت من أصحاب الكبائر من غير البدع كتعاطي بعض المحرمات والفواحش، فالتوبة التوبة والإنابة الإنابة، فإننا إلى الله سائرون. يا إما أن نجد أعمالا صالحات نرفع بها إلى الدرجات، وإلا والعياذ بالله إذا وجدت السيئات ربما سار بها الإنسان إلى الدركات إن لم يلطف الله عز وجل بالمسلمين. وأما الكافرين فمآلهم إلى النار بلا شك ولا ريب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه تعليقة مختصرة على هذه الآيات البينات وعلى هذه ماذا الأحكام الجليلات، وحقها أكثر من ذلك. إنما أردت أن أذكر نفسي ببعض أسباب معية الله للعبد، فإذا كان الله عز وجل مع العبد حفظه وسدده وأعانه وصرف عنه مكر الماكرين وكيد الكائدين وتربص المتربصين. إذا كنت بالله ومع الله فابشر من الله عز وجل بالعز والتمكين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأبي بكر إن الله معنا قال ذلك وهو في غار صغير، وقد قام عليه كفار قريش وصناديد قريش يريدون قتله، وقد أعطوا 100 ناقة لمن يأتيهم بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فقاموا عليه. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه ماذا يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. وذكر له بأن الله عز وجل معهم، فنعم حين كان الله معهم حفظهم وسددهم وأعانهم وأطعمهم وسقاهم وصرف عنهم مكر الماكرين وتربص المتربصين. وهكذا قد تقدم ذكر قول الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. متى قال لهم هذا القول؟ قال لهم هذا القول حين ذهبوا إلى فرعون الطاغية الجبير المتكبر الظالم، الذي قتل فأسرف والذي بغى فأسرف، ومع ذلك قام بين يديه. ولما كان الله عز وجل معهما لم يستطع أن يتعرض لهما بقتل أو ضرب أو سجن، مع شدة غيظه ومع شدة حقده عليهما. بهذا تعلم أنه إذا كان الله معك فأنت المحفوظ وإن كثر أعداؤك، وأنت المنصور وإن كثر من يتربص بك، وأنت المسدد والموفق وإن كثرت الشهوات والشبهات والبدع والخرافات. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا أن يكون معنا، وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يسددنا لكل خير، وأن يصرف عنا كل شر وضير. وغفر الله لنا ولوالدينا وللمؤمنين. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.